أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المرضيين. لازلنا نتحدث عن بعض ما يحتاجه الناس من أمر التقليد، ونسعى من أجل الاستفادة أكثر فأكثر من الآيات القرآنية التي وردت في هذا الباب. من المسائل المطروحة، بل والملحة عادة في مجتمعنا، مسألة تقليد الميت. ولكي نستوضح هذا الموضوع نحتاج إلى بيان عدة مقدمات. الأولى، ماذا يعني التقليد؟ إذا كان التقليد مجرد أخذ المسائل والاعتماد على قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤال جاهل من العالم، هذا باب. وإذا كان معنى التقليد القيادة المباشرة للأمة وما يسمى اليوم بالولاية التي تعتمد على ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولكن بنسبة أقل، فهذا باب آخر. وإذا كان معنى التقليد الرجوع إلى العلماء في المسائل المستحدثة، الحوادث الواقعة، فهذا باب ثالث. ضمن كل باب الحديث قد يختلف. إذا قلنا التقليد قيادة، فهل يمكن أن يكون هناك قيادة ممن هو في ضريحه وفي قبره؟ كيف؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا كانت آيات الله وهم الأنبياء والأئمة وعليهم أفضل الصلاة والسلام، بعضهم يذهب ليأتي بعض آخر، ننسخ بالتالي معنى الظاهر والوفاة، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الرجوع إلى القائد وهو في قبره؟ هذه مسألة مفروغ منها. لا أحد قال أن القيادة والولاية منوطة بمن توفي إلا في باب الملكوت، يعني أما في باب القيادة الفعلية فهي بالذات لمن هو حي. وأما إذا قلنا بأن التقليد في الحوادث الواقعة باعتبار هناك في الشرع أحكام عامة ثابتة لا خلاف فيها، فقهاءنا اعتبروها من الضرورات أو الضروريات، إذا كان الأمر كذلك هاي معنى التقليد. فإذا هنا أيضا لابد أن نرجع إلى الحي، الحوادث الواقعة ما يمكن أن تكون حوادث الميت يستطيع أن يجيبنا على مسائلنا فيما استحدث من الأمور. لذلك الذين قالوا بجواز تقليد الميت قالوا والرجوع في المستحدثات إلى الحي، أليس كذلك؟ هذا واحد. فإذا نحصر البحث حول تقليد المتوفى أو ما يقال بتقليد الميت في المسائل التي ليست من الحوادث وليست مسائل ولائية، وإنما مسائل مرتبطة بحياة الإنسان، فتاوى. وهذه مقدمة. مقدمة أخرى وذات أهمية وبحاجة إلى بحث عميق حول أنه إذا تعارضت حجتان، روايتان، فتويان، فهل يتساقطان أو تبقى حجية كل واحدة منهما على حالها؟ يعني واحد عالم دين كان فتوى شيء ثم تبدل فتوى بسبب مسائل جديدة، بسبب روايات جديدة استفاد منها، فلما تبدل رأيه الفتوى الأول أو الأولى سقطت، يعني بعد ما الحجية أبدا، حتى ينبغي أن يبين للناس، قالوا يجب أن يكتب يقول رواية فتوى بعد غير. هنا بحث. نحن إذا نظرنا إلى الشريعة بكل تفاصيلها، نظرة المناطق المنطقيون أو المنطقيين بالنسبة للأمور، مثل في الرياضيات، فيزياء، كيمياء، الشكل، هذا الشكل لو نظرنا إليها لا، هذه الشريعة وأحكامها أحكام اجتماعية مثل المجتمع، قد يكون بحثنا مختلف. وأنا أشك في أن مصير الروايتين المتعارضتين أو الحجتين المتعارضتين التساقط. دليل على ذلك شنو؟ أولاً، الأئمة عليهم الصلاة والسلام حينما قالوا فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، أو قالوا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أو أن مجار الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، ما كانوا يعرفون العلماء مختلفون ولا يزالون مختلفين لمن رحم ربك ولذلك خلقهم. هاي آية قرآنية، الاختلاف سنة الحياة. فليش ما قالوا دير بالكم إذا اختلاف الرأي صار فمو حجة كلامه، الرواية مو حجة، فتوى مو حجة، كلام مو حجة؟ وحينما ننظر إلى الأمر مو في رواية واحدة أو روايتين، عشرات الموارد ما في إشارة في كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بوجود معارضة. نحن لا نقول ما قاله المصوبة بأن كل صحيح، لكن نقول بأنه ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بأكثر من ذلك. من كان من الفقهاء صائل لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فيلعنوا أن يقلدوا، هذا منتهى ما يجب علينا. أما ننظر فتوى هذا ويا فتوى ذاك يختلف فيتساقطان فنعمل بالاحتياط أو نعمل بكذا نروح على غيره، هذا ما شفناه. مو رواية روايتين، مو مقام مقامين. هذا أولا. ثم هذا ليس ديدن سيرة العقلاء. العقلاء العاقل يشوف مكتوب طبيب خاص بأمراض القلب، بأمراض الكلية، بأمراض كذا، يروح شهادة منين يشيك يسأله ويجاوب، يقول طبيب الثاني شنو يقول ويتساقطان. صدفة إذا عرف طبيب آخر أحد يخير بين هذا وذاك. أما ما شفنا الناس في حياتهم فيما يرتبط بسائر أمور حياتهم العقلاء يسقطون الرأي الآخر، ما يسقطوه يبقوه، ذاك رأي هذا رأي. ولعل الاختلاف يكون مبررا، اختلاف مبرر بسبب اختلاف الموضوعات، اختلاف الزوايا، اختلاف ما أدري اختلافات، لعل هذا أيضا تبرير. مو دائما ساقطها، هذا عارض هذا سقطوا، ما يصير. هاي اثنين. ثلاثة، المقبولة المعروفة عند علمائنا وسميت بالمقبولة لأن العلماء تقبلوا هذه الرواية وهي مقبولة عمر بن حنظلة، هاي واضحة في حالة الاختلاف. يقول بأيهما أخذت من أخذ من باب التسليم وسعة. ليش؟ بعيد عن اللفظ، نريد روح المعنى. شنو من باب التسليم؟ من باب التسليم لأن أصل الشريعة هو تسليم الإنسان للرب، هو التعبد، نخضع، وهذا هو الجوهر. وأما بقية الأمور فهي ظواهر. أصل الصلاة الخشوع، أصل الحاج الخشوع، أصل الزيارة الخشوع، إذن الأصل. أما الطريق إلى ذلك فقد يكون هناك طريق مختلف، إذا كان الطريق مختلفا لا يرى أن الأصل راح. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فبناء على هذا إذا قلنا بأن الأدلة العقلية غير أدلة الشرعية النقلية التي بأيدينا هذه تتساقط، هذا كلام يحتاج إلى تأمل. ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر. يا رب مو كلهم شكل واحد، مو كلهم يقولون كلام واحد، وتأخذ واحد منهم روح امشي ويفد واحد. بل في القرآن الكريم آيات كريمة كثيرة وفي مواطن مختلفة حول مسألة الأديان المختلفة، أنه الله سبحانه لكل جعلنا منهجا شرع شرع شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أعطانا ربنا حل، يقول اعملوا بالخيرات. هذا شلون هذا شلون؟ لا تفكروا في هذا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو راجع من صفين مر بمنطقة بها كنائس، يمكن كربلاء كانت هاي المنطقة بها كنائس، فأحدهم كان مع الإمام وقال طالما أشرك الله هنا. الإمام رد عليه بسرعة قال وطالما عبد الله هنا. مو فقط نفكر بجانب السلبي، الناس يريدون عبادة الله سبحانه وتعالى، والآيات اللي في مقام بيان الأديان السابقة كثيرة، ولو كل آية ممكن تأويلها بطريقة أو بأخرى، ولكن من حيث المجموع جهة الحديث واضح، جهة الحديث مو تناقض وتعارض وما أشبه، جهة الحديث التكامل. هذا دين وهذا دين، لكن هذا دين أكمل من ذاك الدين، هذا الدين نسخ ذاك الدين، مو معناته هذا الدين مخالف لذاك الدين وبعدين ينتهي الأمر إلى واحد يحارب الثاني حروب صليبية وحروب كذا تصير في العالم، لا، تكامل يصير. وهنا في الحقيقة نحن يجب أن نعيد النظر، أن فهمنا فهمنا للآيات القرآنية والأحاديث ينبغي أن يكون فهما عرفيا لسان الناس، ومن ثم فهما عقليا. سيرة العقلاء، سيرة العقلاء حجة. سيرة العقلاء راح الطبيب وأعطاه برنامج، ثم اجى البيت استمع الطبيب إلى رحمة الله، يأخذ يشك هذه الوصفة يروح على طبيب آخر ما شايف يشك. يونس بن عبد الرحمن الإمام قال له ثقة اسمع كلامه، اتوفى نروح. ذيك الأيام خصوصا التواصل كان ضعيف، يسمعون كلام بعضهم رواة أحاديثهم. آية القرآنية فاسألوا أهل الذكر، أنا سألت وبعد ما سألت توفى، أروح أغير رأيي؟ وهنا مسألة ثالثة أيضا أبين، وهذه مسألة ذات أهمية كبرى في رأيي، وهي أن أدلة التقليد سواء كانت نقلية أو عقلية ذات إطلاق أو عموم، وليست مجملة كما قالوا، لا فيه إطلاق. مثلا شوفوا، إطلاق من جهة اللي نحتاجه مو من كل جهة، ليس كل كلام مطلق من كل جهة، لا من جهة اللي نحتاجه. ربنا حينما يقول لنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، هذا كان في إطلاق. أهل الذكر في أي منطقة؟ سادة لو شيوخ كبار السن أو شباب؟ مطلق هذا الإطلاق، مفهوم من الكلام فسر أهل الذكر ليس مجمل. لو كان الكلام مجملا لكان بحاجة إلى تبيين، ورجعنا إلى التبيين ما شفنا تخصيص، فإذا الكلام يؤخذ على إطلاقه. لا يجوز لنا أن نرمي كل الأدلة على الإجمال وعلى عدم الوضوح. مثلا الدليل الأكبر والأعظم الذي استدل به بعض الفقهاء في الفترة المتأخرة حول وجوب الأعلمية هو هذا الدليل. هذا الدليل أنه تساقط يصير، تعارض يصير، تساقط يصير، نعمل بالأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التساقط أول الكلام، والتعارض أول الكلام، ما في إطلاق أول الكلام. كل هذا الشيء اللي فهمته مو من الآن، من 60 سنة أنا أدرس هذا الموضوع، الموضوع مهم هذا، ما فهمت من المقدار اللي أنا مثلا نعرف اللغة العربية، ما فهمنا من كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أو من كلمات القرآن في رجوع الجاهل إلى العالم إجمال، بل فهمنا منه الإطلاق. فالكلام حينما يكون مطلقا نحن نعمل به إلى أن يأتي مخصص، من يجي الكلام ذب على كتر. هذه في الحقيقة نقطة مرتبطة بإطلاق الكلمات القرآنية هنا في مسألة تقليد الميت. في مسألة شروط التقليد، شروط اللي بيّنوها زين، أما زيادة الشروط على ما بيّنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام بدليل أن الكلام مجمل أو مهمل، هذا أمر يحتاج إلى تأمل، والله أعلم. مسألة أخرى أيضا في هذا السياق، مسألة وأنا منافد ملاحظة أبين خارج إطار الحديث في هذا السياق، وهو أنه نحن نرى أن الفقه، فقه القرآن وفقه الأحاديث يجب أن يعرض على الناس وعلى حاجات الناس. يعني قبل كم يوم بينت كلام وأعيده، أنا إذا قلت عمل العامي بلا تقليد باطل، ومليون إنسان مثلا في بلاد المسلمين أول شبابهم ما كانوا يعرفون التقليد، أو مناطقهم كانت بعيدة وما يعرفون التقليد، قلنا أعمالهم باطلة، هذا يصعب على الإنسان قبوله. يعني إذا نقول هذا الكلام شلون ينعكس على الواقع الاجتماعي؟ الواقع الاجتماعي ما لازم إحنا ننساه في هاي المسألة وكل مسألة أخرى، اللي نعتقد بأن الواقع الاجتماعي يجب أن، لذلك نجد بعض الفقهاء في بعض الأمور حتى الواضحة ما ينطقون بالفتوى خوفا من أنه يصير في الوضع غير طبيعي في المجتمع. المجتمع ما يتحمل كل شيء، قولوا للناس ما يعرفون، لا تقولوا ما ينكرون. مسألة أخرى وأخيرة في هذا المجال، البعض قال بأنه تقليد الميت كم دليل به؟ أنا تسمحوا لي أنه ما أجب أسماء الفقهاء في مثل هذا الموضوع. قال تقليد الميت، تقليد الميت إما سيرة العقلاء فمشكوك فيها، مشكوك في سيرة العقلاء في تقليد الميت في الفقه مثلا، أما سيرة العقلاء في أخذ بكلام العلماء في غير الفقه في حياتهم الاجتماعية لا ريب فيها، لا ريب. العقلاء ما يشترطون الحياة، يعني أنا ما شايف واحد لما يجيبوا له كتاب يقرأ يشوف هذا مؤلف ميت أو حي، يقرأ الكتاب ويمشي عليه. كذلك ما شفنا أنه واحد يحكي ويا الثاني العالم الفلاني، يعني غير الدين، مثال الدين يعني ماذا غير الدين، سيرتهم ما يصير، وشككوا فيها. بعدين قالوا الإجماع يظهر من أيام الأئمة عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع كان علماء ناس ما يسألون المتوفى وغير المتوفى يقبلون كلامهم. طبعا أنا أكرر وأقول أن هذا فقط في الفتوى مو في الولاية، في الولاية قلنا الآية صريحة بأن الولاية للحي، لكن فتوى قالوا هذا هم مو كلش قوي. ليش؟ لأنه مو واضح كل الشيعة كانوا هالشكل، ما يخالف. الشيء الآخر والثالث الإجماع، شككوا في الإجماع، قال هذا الإجماع يمكن يكون مستند، ما يخالف، هذا مخلي على الكتب. فوين وصلوا؟ وصلوا إلى حل واحد وهو الأصل، الأصل الاستصحاب. بالتالي بطريقة أو بأخرى تقريبا قبلوا بالاستصحاب، ابقاء ما كان على ما كان ما يخالف على رأس، بس بعضهم حتى في الاستصحاب يشك. وأنا أريد أتحدث كم دقيقة حول الاستصحاب. الاستصحاب قبل كل شيء أصل عقلائي، أصل عقلائي، لأنه تغير في الحياة بحاجة إلى سبب. كل شيء في الدنيا باقي على حاله إلا إذا يجي سبب، بناء يبقى إلا إذا يجي الزلزال مثلا، أو الحكومة هدمته بسبب أنه هذا طريق أو مخالف أو شيء من هالقبيل. ولكن نحن نعمل أن أي ظاهرة موجودة تبقى إلى أن يأتي ما يخالفها، كل ظاهرة حياة. أصل الاستصحاب هذا. طيب فالسؤال أنه هذا الاستصحاب دليل شنو؟ العقلاء على شنو يعتمدون؟ عقلاء يعتمدون، وهذا شيء مهم، على أن سبب كل شيء حدث يستمر إلى أن يحدث السبب المعاكس. الصحة بها سبب، السبب الصحة أنه الإنسان الله معطيه مناعة في جسمه حتى لا يتمرض ويأكل ويشرب وينام، هذا سبب، هذا سبب. لذلك في مسألة الاستصحاب رأيان مختلفان، بعض قالوا الاستصحاب يجري حتى من دون معرفة السبب، يعني شيء اللي يخلي القضية تستمر. بعضهم قالوا لازم يكون، بمعنى أنفد واحد، ما أريد أضرب مثلا، أنفد واحد من العلماء صار عمره تقريبا 95 سنة حسب التاريخ ولادته، الجماعة يقولون لا يزال حي. أنا مرة قلت الواحد الله يرحمه تأذى بعد كم سنة حي هذا، مو أخذه وراح. الاستصحاب يرجع إلى الدليل ماله، دليل الحكم، بمعنى أنه فد واحد كان قبل 50 سنة حي، الآن هو ذاك اليوم كان عمره 60 سنة، الآن 50 سنة صار 110 سنين، استصحاب حياته عقلاء ما يسوون هذا الشيء. ليش ما يسوون؟ لأن دليل حياة الإنسان حياته ليست قوية إلى درجة استمر مع الزمن، فإحنا نحتاج إلى أصل الدليل. ولذلك استصحاب مثلا التقليد بقاء على تقليد الميت استصحابه وحجيته يرجع إلى أصل دليل التقليد. إلى إحنا قلنا أصل دليل التقليد يتسع للمستقبل بحيث سنة سنتين عشر سنين في عموم استصحاب جيد. أما إذا قلنا هذا الدليل ما في عموم ما في إطلاق، يوم ينهم غلط، لأنه الدليل مو قوي. فأساسا في ظني الاستصحاب يجب أن نرجع فيه إلى علته، وليس فقط على بقائه بدون علة، كل شيء يبقى مع العلة السابقة. يعني في الحقيقة استصحاب السبب ليس استصحاب المسبب. ومن قال بأن أدلة التقليد ليست عامة، ليست مطلقة، خصوصا عند التعارض مع فتاوى أخرى، يصعب عليه أن يقول بالاستصحاب، لأن أصل الدليل واضح. أما من قال بأن الدليل عام ومطلق فاستصحابه ممكن. ليش؟ لأنه ما أجفت شيء ينقضه، يبقى ما كان على ما كان، فالشيء الجديد ينقض هذا ما يجينا. وهذا بحث طويل في باب الاستصحاب، ونحن في مكانه بحثنا، لكن إشارة بينا هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.